لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ما العيد عيد وأعياد الهداة غدت مآتما عندهم مما بهم فعلوا. ما العيد عيد وآل الله ما لهم من دولة وإلى أعدائهم دولوا. ما العيد عيد وأركان الهدى هدمت بقتل أفضل هادين وهو ينتفل ما العيد عيد وبنت المصطفى هتك حجابها وعليها بيتها يا دخلوا. ما العيد عيد وبنت المصطفى عصروا ببابها وبضرب الصايات قد قتلوا. ما العيد عيد وشبل المرتضى حسن ما العيد عيد وشبل المصطفى حسن يا خير البرية بعد المرتضى خذلوا. ما العيد عيد وقد راحت مقطعة أحشاه بالسر لما أندن الأجل. ما العيد عيد ومن بيت النبوة قد سار الحسين فلا مأوى ولا نزل. ما العيد عيد ورزء السبط أثر في قلب الموالين جرحا ليس يندمل. ما العيد عيد وصدر ابن النبي رقى عليه أخبث رجسين وهو منتعل. ما العيد عيد وأكفان الحسين غدت من التراب ومن قان الدمال غسل. شلون يصير العيد عيد وحجة الله ما ظهر؟ شلون يصير العيد عيد وحجة الله
ما ظهر، شلون صير العيد عيد وحدر بسيف انطبع، شلون صير العيد عيد وحجة الله ما ظهر، شلون صير العيد عيد وحدر بسيف انطبع، شلون صير العيد عيد وضلع بطاها انكسار، ولا طمخدها وحملها طاح من عصرة البر، شلون صير العيد عيد وكربلة تنزف دماء، والشهيد حسين فؤاده تقطع بالظما، وجثته بخيل الأعادي والسيوف مهشمة، شلون صير العيد عيد وجثته فوق التراب،
إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. ورد في دعاء سيدنا ومولانا الصادق عليه السلام في وداع شهر رمضان المبارك: اللهم يا رب الذي ليس لي رب سواه، أسألك أن لا يكون هذا الوداع وداع فناء، ولا آخر العهد باللقاء، حتى ترينيه في قابل، حتى ترينيه في قابل في أسبغ النعمة وأفضل الرجاء، وأنا لك على أحسن الوفاء، إنك سميع الدعاء. ميثاق الوداع الرمضاني وكيفية الوفاء به، هنالك عندنا جهتان مرتبطتان بهذا العنوان: الجهة الأولى بيان أهمية المعاهدة والميثاق في عملية البناء الروحي، والجهة الثانية في بيان كيفية الوفاء بميثاق الوداع الرمضاني. أما ما يرتبط بالجهة الأولى وهي بيان أهمية المعاهدة والميثاق، فهنالك عندنا نوعان من المعاهدة: النوع الأول المعاهدة الردعية العقابية، والنوع الثاني المعاهدة الوقائية. والفرق بين المعاهدتين أن المعاهدة العقابية هي المعاهدة التي يتخذها المكلف ضمن عملية تزكية النفس، بل هي آخر الإجراءات والخطوات التي تبتني عليها عملية تزكية النفس، فإن تزكية النفس تبتني على خطوات أربع: المحاسبة والمراقبة والمعاتبة والمعاقبة. وعندما يريد الإنسان أن يتعرف على هذه الخطوات الأربع فليقس نفسه على العدو الخارجي، إذ أن الروايات تعبر عن النفس بأنها أعدى عدوك الذي بين جنبيك. فالنفس عدو للإنسان، ومن الواضح أن الإنسان عندما تكون بينه وبين إنسان عداوة ويحاول أن يصالح هذا الإنسان، فإن عملية المصالحة تبتني على هذه الخطوات: أولا محاسبة، بحيث يحاسبه على أخطائه، وثانيا مراقبة، لأن هذا الشخص ما دام هو عدو إذن فهو محتمل أن ماذا؟ أن يتجاوز للأخطاء التي صدرت منه ويكررها، فلا بد من مراقبة. وبعد المراقبة لو صدر خطأ فلا بد من ماذا؟ من المعاتبة. بيني وبينك اتفاق، بيني وبينك معاهدة، بيني وبينك مصالحة، فكيف صح لك أن تنكث هذه الاتفاقية؟ وإذا لم تجد المعاتبة آخر العلاج الكي المعاقبة. إذن تزكية النفس وإصلاح النفس لا بد أن يمر بهذه الخطوات: محاسبة، ثم مراقبة، ثم معاتبة، ثم معاقبة. خب، هذه المعاقبة كيف تحصل؟ شلون الإنسان يعاقب نفسه؟ النفس عدو لدود، إن لم يعاقبه الإنسان فإن هذه النفس لا ترتدي. إنما الكلام في كيفية المعاقبة. المعاقبة تتم من خلال المعاهدة العقابية. شلون المعاهدة العقابية؟ نحن عندنا في الفقه عناوين ملزمة: النذر عنوان ملزم وهذا واضح، اليمين أيضا عنوان ماذا؟ ملزم. كذلك أيضا من العناوين الملزمة العهد. العهد يعني شنو؟ العهد يلزم الإنسان إن جاء به الإنسان بصيغته الشرعية، فيقول عاهدت الله صيغة شرعية، أو يقول علي عهد لله، أو لله عهد علي، مثلا علي عهد الله، هذه النوع من الصيغ صيغ شرعية، عاهدت الله علي عهد الله، حينئذ يكون العهد ملزما. زين، العهد على قسمين: هنالك عهد بر وهنالك عهد زجر. عهد البر: عاهدت الله تعالى أن أتصدق على الفقراء، هذا عهد بر. وهنالك عهد زاجر، وهو العهد الذي يزجر الإنسان عن ماذا؟ عن المعصية، وهذا الذي تحصل منه المعاقبة للنفس. إنسان مبتلى بالغيبة مثلا، فيقول عاهدت الله أن أترك الغيبة، خلص عهد ملزم، بحيث لو خالفه تترتب على ذلك كفارة حنث العهد. وقد يكون العهد معلق، مو مطلق عاهدت الله أن أترك الغيبة، لا، معلق. مثلا إن نظرت نظرة محرمة فعلي عهد الله
أن أصوم شهرا كاملا، خلاص هذا عهد ملزم ومخالفته تترتب عليها الكفارة الشرعية. والإنسان يتخير في إنشاء العهد، يتخير العقوبات الشاقة التي لا تتلائم مع نفسه ليعاقب نفسه من خلالها. ولو حنث حينئذ إما أن يعتق رقبة ولا رقبة، وإما أن يصوم شهرين متتابعين، وإما أن يتصدق على 60 مسكين. إذن المعاهدة العقابية، المعاهدة التي تبتني عليها عملية تزكية النفس، أنا إنسان مثلا مبتلى بالنظرة المحرمة، حاسبت نفسي وجدت أن نفسي تخدعني في هذا الأمر، خلاص بيني وبين نفسي اتفاقية على ترك النظرة المحرمة، انتهت المحاسبة، الآن تبدأ المراقبة، نفس تخدعني أو لا، هي أمارة بالسوء. لعل هذا الإنسان يوم من الأيام قاعد على التلفاز وشاهد قناة أخبارية، القنوات الأخبارية تبحث عن النساء الفاتنات حسناوات، حتى تصير هذه القناة الإخبارية أميز من هذه القناة، وهذا الإنسان قاعد يشاهد أخبار، ولكن النفس تخدعه فتسرق نظرة محرمة ويراقبها، لكن تخدعه من حيث لا يلتفت فتسرق نظرة محرمة بريبة لشهوة. إذا صدر ذلك لابد من معاتبة، وإذا لم تجد المعاتبة والندم حينئذ لابد من المعاقبة من خلال معاهدة شرعية، حتى أن النفس تكون صامدة ولا يمكن للإنسان أن تزل به القدم. إذن النوع الأول من المعاهدات والمواثيق المعاهدة العقابية. النوع الثاني وهو محل كلامنا المعاهدة الوقائية. معاهدة الوقائية شنو؟ معاهدة الوقائية هي التي يتخذها الإنسان بعد المواسم الروحية والعبادية. لماذا؟ لأن الموسم الروحي العبادي لا يخرج منه الإنسان إلا بمكاسب معنوية، إلا بمكاسب روحية. لما الإنسان يمر على شهر رمضان، شهر رمضان شهر مكاسب روحية معنوية، لما يذهب إلى الحج، الحج أيضا موسم مكاسب روحية ومعنوية، عاشوراء موسم مكاسب روحية ومعنوية، زيارة عرفة، زيارة الحسين، زيارة بقية المعصومين عليهم السلام، هذه المواسم العبادية تعطي الإنسان مكاسب روحية ومعنوية عالية. الكلام أن هذه المكاسب هل هي في معرض الزوال أم لا؟ طبيعي أنها في معرض الزوال، ولو قرأ الإنسان الروايات لقرأ أمرا مقلقا. في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: إذا مات المؤمن خلي على جيرانه من الشياطين عدد ربيعة ومضر كانوا مشتغلين به. جدا شيء مخيف. تدري شنو معنى عدد ربيعة ومضر؟ عدد ربيعة ومضر، ربيعة ومضر أكبر القبائل العربية. وإذا يريد يضرب مثال للكثرة يقولون عدد ربيعة وماذا؟ ومضر. الإمام الباقر يقول: إذا مات المؤمن خلي على جيرانه من الشياطين عدد ربيعة ومضر كانوا مشتغلين به. يعني جيوش مجيشة من الشياطين على الإنسان المؤمن. فإذا الإنسان عنده مكتسبات معنوية مكتسبات روحية، شهر رمضان كامل هو يجمع مكتسبات، يجمع رصيد، قراءة قرآن، أدعية، نوافل، صلاة جماعة، مستحبات متعددة، هذه المكتسبات الروحية والمعنوية تكون في معرض تهديد الشياطين. من هنا الإنسان يحتاج إلى ميثاق ومعاهدة وقائية لحفظ هذه المكتسبات، وهذا ما جاء به دعاء الإمام الصادق عليه السلام. الإمام ماذا يقول في ميثاق الدعاء الوداع الرمضاني؟ اللهم يا ربي الذي ليس لي رب غيره أو سواه، على نسخة أخرى، أسألك أن لا يكون هذا الوداع وداع ثناء ولا آخر العهد من اللقاء، حتى ترينيه في قابل في أسبغ النعمة وأعظم الرجاء، وأنا لك على أحسن الوفاء. تأمل هذه العبارة، وأنا لك على أحسن الوفاء، يعني هنالك عهد بيني وبينك يا رب، وأنا أرجو أن أكون على أحسن الوفاء بهذا العهد. هذا المعاهدة والميثاق على ماذا؟ على الحفاظ على المكتسبات المعنوية والروحية التي حصل عليها الإنسان من خلال شهر رمضان. وهكذا في كل موسم عبادي في نهايته لابد أن تكون عند الإنسان معاهدة وقائية من أجل الحفاظ على مكتسباته التي حصل عليها. إذن اتضح مما ذكرناه أهمية المعاهدة والميثاق في عملية البناء الروحي. انجي الآن إلى الجهة الثانية، وهي كيفية الوفاء بالميثاق، بميثاق الوداع الرمضاني. أو إذا أردنا أن نصيغ السؤال بصياغة أخرى، نقول كيف يستطيع الإنسان أن يحافظ على مكتسبات شهر رمضان؟ أنت في شهر رمضان عندك مكتسبات عالية من قراءة قرآن، من أدعية، من نوافل، من حضور في مجالس الحسين عليه السلام، غير ذلك من المكتسبات. قد الإنسان في غير شهر رمضان ما يتورع عن بعض المعاصي، لكن في شهر رمضان تشمله النفحات الإلهية الرمضانية فيبتعد عن بعض المعاصي. زين، أنا هذه المكتسبات شلون أحافظ عليها بحيث أبقى من شهر رمضان إلى موسم الحج، إلى موسم عاشوراء، إلى شهر رمضان اللاحق وأنا محافظ على مكتسباتي المعنوية؟ هذا سؤال مهم ونقطة جوهرية محورية ينبغي أن تكون مقلقة للإنسان المؤمن، كيف يحافظ على مكتسباته المعنوية. هنا أمور أربعة نقف عندها سريعا. الأمر الأول هو طلب المدد الإلهي. شلون يعني طلب المدد الإلهي؟ شوفوا إخواني، إحنا في الحاجات المادية نكثر طلب المدد من الله. يعني في اليوم الواحد لابد تكون عنده دعوة بالرزق، بالعافية، بفلان، حاجات المادية دائما نطلب المدد فيها من الله. لكن أكو واحد يطلب كل يوم أن الله يوفقه لصلاة الليل مثلا، أن الله يوفقه لقراءة القرآن مثلا، أن الله يوفقه لأداء النوافل اليومية مثلا، غالبا هذه الاحتياجات المعنوية لا تكون متعلقا لطلبنا للمدد الإلهي. وهذه المكتسبات الرمضانية المعنوية الروحية المحافظة عليها تحتاج إلى مدد، من غير مدد الله لا يمكن للإنسان أن يحافظ عليها. وإنت لما تقرأ آيات القرآن فيها إشارة إلى هذا المعنى. وليس بضارهم شيئا، يعني الشيطان، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يعني أنت حتى يصير عندك وقاية من الشيطان تحتاج إلى ماذا؟ إلى مدد الله. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وقاية من الشيطان والمحافظة على المكتسبات المعنوية تحتاج إلى مدد إلهي. لذلك أول خطوة يحتاج الإنسان يخليها بباله الاهتمام بطلب المدد الإلهي فيما يرتبط بالحاجات المعنوية. تشهر رمضان وفقت لصلاة الليل، لقراءة القرآن، للنوافل، اطلب من الله المدد أن يبقيك على ذلك في كل يوم. هذا أول. الأمر الثاني مراقبة ثغرات النفس. شلون مراقبة ثغرات النفس؟ شوفوا إخواني، كل نفس لها ثغرات. نفس ثغرتها النظر، ونفس ثغرتها اللسان، ونفس ثغرتها شهوة بطنها، ونفس ثغرتها الغضب، وهكذا. وقد تجتمع ثغرات عديدة في نفس واحدة. تدري شنو يعني ثغرات؟ ثغرات ماذا تعني؟ الثغرات سبب الانتكاسات. شلون واحد ينتكس انتكاسة روحية، ينتكس انتكاسة معنوية؟ بسبب ثغرة من ثغرات روحه. إذا هذه الثغرات لم تخضع إلى رقابة فإن الإنسان ينتكس بعد أن جمع رصيدا كبيرا. شوف طوال شهر رمضان حصل على رصيد عالي راقي من الروحيات من المعنويات. بعد العيد يومين ثلاثة، يوم العيد يصير بينه وبين زوجته خلاف، يغضب، يحرق هذا الغضب كل رصيده، يحرق هذا الغضب كل مكتسباته. إذا واحد ثغرته الغضب لابد أن يراقب هذه الثغرة، إذا واحد ثغرته النظر لابد أن يراقب هذه الثغرة، إذا واحد ثغرته اللسان لابد أن يراقب هذه الثغرة. تدري أنت ثغرات النفس مثل شنو؟ إذا أكو مملكة، قلعة، دولة، حكومة، كل حكومة، كل دولة، كل مملكة، كل قلعة لها منافذ، ولا يمكن لهذه القلعة أن تحافظ على نفسها إلا إذا شددت الحماية لمنافذها. كذلك النفس تماما، النفس عندها مكتسبات وهي مثل القلعة لها منافذ، هذه المنافذ ثغراتها، وإذا لم يشدد الإنسان الحماية على منافذ النفس فإن النفس تودي بكل مكتسباته. هذا اثنين. ثلاثة، مما يعين على حفظ المكتسبات الرمضانية الحذر من خطوات الشيطان. شنو أنت تقرأ في القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. شنو يعني خطوات الشيطان؟ شوف يا أخي، الشيطان ما يجي يقول لك ازني والعياذ بالله، ما يجي يقول لك اسرق بشكل مباشر. الشيطان أذكى من ذلك وأكبر من ذلك، وإنما له خطوات من خلالها يسيطر على الإنسان ويصل بالإنسان إلى ما يريد. شنو هذه الخطوات؟ 4 خطوات. الخطوة الأولى الوسوسة، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الوسوسة يعني ماذا؟ الوسوسة يعني العرض، مرحلة عرض على القوة الواهمة والمخيلة. يوسوس يعني يعرض الأمر على الإنسان، هذه خطوة. إذا شاف الإنسان قبل الفكرة حينئذ يبدأ معه خطوة خفية أخرى، وهي خطوة النزغ. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله. شنو نزغ يعني؟ النزغ يعني الإغراء. إذا شاف الفكرة لائمت مزاج الإنسان وقبلها، حينئذ يبدأ بإغرائه. الإغراء يعبر عنه نزغ. الخطوة الثالثة الأمر. شوف القرآن عنده جدا تعابير دقيقة مختارة بدقة. شو يقول القرآن؟ يقول ولأضلنهم ولأمنينهم ولأأمرنهم. يعني الشيطان ما يأمر أمر مباشر. أولا ماذا؟ يضل، يلقي الفكرة الموجبة للتشويش. ثم بعد ذلك ماذا؟ يمني أماني كثيرة. واحد طالع من شهر رمضان كل يوم يقرأ القرآن، كل ليلة يصلي صلاة الليل، يجي يقول له أنت على موت شنو هذا؟ ومو لازم اليوم، عندك سنة طويلة، مو اليوم تقرأ، بكرة أقرأ. اليوم أنت تعبان لا تصلي، خلي الصلاة إلى بكرة. يمنيهم، يغريهم، وبعد ذلك ماذا؟ يأمرهم ولأأمرنهم. إذن الخطوة الثالثة خطوة الأمر. أكو خطوة رابعة، هذه الخطوة الرابعة تكون للأشخاص الذين عندهم صلابة إيمانية. أكو واحد مجرد أشر لإبليس إشارة يقول له طوع الأمر، لكن أكو واحد عنده نوع من الصلابة حتى لو أمره إبليس فإنه لا يأتنى. هذا شو يسوي يا إبليس؟ هذا يستخدم يا أسلوب رابع، وهو أسلوب الهمس. أعوذ بك من همزات الشياطين. الهمز يعني ماذا؟ يعني التحريك بقوة، دفع بقوة، يقال له همز. فالإنسان لابد أن يحذر من هذه الخطوات. هي المسألة تبدأ من عرض الفكرة. إذا الفكرة مازجت الإنسان، عرض الفكرة يجر إلى إغراء، الإغراء يجر إلى أمر، الأمر يجر إلى تحريم، لكن الإنسان اللي يريد يحافظ على مكتسباته المعنوية الروحية يرفض الفكرة من أول وهلة، الفكرة اللي تخليه يتنازل عن مكتسب روحي عن مكتسب معنوي، هذه الفكرة يرفضها من البداية حتى لا ينجر إلى الخطوات الشيطانية الأخرى. هذا ثلاثة. أربعة، التزود من محطات الوقود الروحي، مو فقط السيارة عندها وقود وتحتاج تتزود، الروح أيضا لها وقود، وقود الروح المواسم العبادية. الآن في شهر رمضان هذه روحك أشبعت وقودا، وهنيئا لمن حاز نفحات الشهر المبارك. شهر رمضان يشبع الروح لمن توجه إلى الله تعالى، لكن هذا الوقود اللي حصل عليه الإنسان شهر كامل يستمر أو احتمال ينفد، هذا يستهلك، الوقود يستهلك. شلون الإنسان إذن يدخره يحافظ عليه؟ من خلال التزود من محطات الوقود الروحي. أنت عندك محطات وقود روحي كل أسبوع من أسابيع السنة، عندك ليلة اسمها ليلة الجمعة. تدري هذه شنو ليلة الجمعة؟ ليلة الجمعة ليلة القدر المصغرة. تموت انتظر كل سنة ليلة قدر، عندك ليلة قدر مصغرة في كل أسبوع وهي ليلة الجمعة المباركة. هذه ليلة للتزود من العطاء الروحي. عندك صيام ثلاثة أيام في كل شهر من المستحبات المؤكدة، هذا صيام الثلاثة أيام في كل شهر يشبع الروح يحافظ على مكتسباتها. عندك قراءة القرآن، صلاة الليل، ما تقدر تصلي كل ليلة 11 ركعة، صلي ثلاث. ما تقدر تصلي ثلاث اثنتين، ما تقدر تصلي اثنتين واحدة. قبل النوم يصلي الإنسان ركعة الوتر وحدها، هذه كافية لإشباع الروح. لا تبتعد عن محطات الوقود الروحي. مجالس الحسين محطة من محطات وقود الروح. إذن مو تقول شلون أحافظ على مكتسباتي، أنا كل سنة شهر رمضان أتقدم أقرأ قرآن وصلي نوافل، صلي صلاة الليل، أبتعد عن بعض المعاصي، لكن مجرد ينتهي تحصل عندي انتكاسة روحية، كل الجهد الرمضاني يذهب. هذا يحتاج إلى علة مبقية. العلة المبقية التزود من محطات الوقود الروحي، بذلك يحافظ الإنسان على هذه المكتسبات. دول اللي انصهرت أرواحهم مع الله سبحانه وتعالى وذابت أرواحهم في الله سبحانه وتعالى، دول علاقتهم مع شهر رمضان مو فقط علاقتهم مع الله، مو فقط علاقة شهر رمضان، دائما وأبدا علاقتهم غير منقطعة مع الله. باتوا ليلة عاشورا ولهم دوي كدوي النحل ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد
وقارئ للقرآن. وهذه شلون ليلة؟ ليلة عاشوراء. شلون ليلة؟ ليلة عبادة وليلة مواقف خالدة، ليلة مواقف عظيمة. تقول مولاتنا زينب عليها السلام: هل بلوت نيات أصحابك؟ قال: أخي لقد بلوتهم واختبرتهم، فلم أجد فيهم إلا الأشعث الأقعس، الكلمة الخالدة للحسين: يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بمحالب أمه. أي رجال هؤلاء؟ أي عظماء هؤلاء؟ يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بمحالب أمه. أي لذة للموت بين يدي الحسين أدركها هؤلاء؟ أي طعم للشهادة بين يدي الحسين أدركه هؤلاء؟ يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطيف بمحالب أمه. واسمع الكلام هلال، وإجى إلى شيخ الأنصار حبيب بن المظاهر وقال له: سمعت كذا وكذا من عقيلة الطالبيين. وطلع حبيب شاهرا سيفا وهو يصيح: يا إخوان الصفا ويا فرسان الهيجا ويا ليوث الكريهة. فقاموا ينادون: لبيك. وتدري أول واحد طلع منه؟ أول واحد أبو الفضل العباس. قال له: مولاي ارجع، الخطاب ليس لكم وإنما لغير بني هاشم. وحرك هممهم وجابهم إلى خيمة عقيلة الطالبيين: يا آل بيت رسول الله، هؤلاء هذه سيوف أصحابكم قد آلوا على نفوسكم، على نفوسهم أن يغمدوها إلا في رقاب أعدائكم. وتكلم شيخ الأنصار بكلام هدأ به روع عقيلة الطالبيين. قال لها، قال للحسين: سيدي والله لو أقتل ثم أحرق ثم يذر جسدي في الهواء يصنع بي ذلك 70 مرة ما تركت نصرتك أبا عبد الله. والله يا ابن بنت النبي لو قطعوني بالسيف والخطي وبالنار احرقوني وذروا عظامي بالهوى وتالي انشراني 70 مرة هالفعل يجري علي. والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك، نفسي ومالي والأهل كلها فدالك، كل شيعتك تفنى ولا تهتك. وزينب تعاينهم وتصفق راح نبره، وزينب تعاينهم وتصفق راح وتصيح: يا دهر الحلو وياهم ورا أفراح يا ربي لا تبدلها. إلت
التفت الحسين إلى أصحابه وقال لهم: هذا الليل قد غشيكم، فمن كانت في ركبه امرأة فليأخذ بيدها وليوصلها إلى مأمنها في الأرض. ليش أبو علي؟ قال: نسائي تسبى وإني أخشى على نسائكم من السيف. صلى الله عليك أبا عبد الله. طلع علي بن المظاهر إجا لزوجته، وإذا زوجته تقابله بابتسامة، قال: أمة الله، ما هذا بوقت ابتسامة؟ قالت: وكيف لا أبتسم وقد أثلجتم صدورنا بما قلتم للحسين؟ جزاكم الله خيرا، بيضتم وجوهنا. لكن يا علي عندي سؤال، لقد سمعت الحسين يتكلم كلاما خفيا، ويش يقول أبو علي؟ قال لها: أسدية، هذا ما جاء بي إليك؟ قالت: ما هو؟ قال: إنه يقول: من كانت في رحله امرأة فليأخذ بيدها إلى مأمنها في الأرض، لأن نساءه تسبى. سمعت الأسدية وإذا دموعها تسيل على خديها. قالت: علي، أترضى لي بالستر وزينب تسبى؟ أترضى لي بالخدر وزينب يهتك خدرها؟ رجالنا لرجالهم الفداء، ونساؤنا لنسائهم الوقاء. المعذرة شيعة، وبقت الأسدية والنساء مع آل النبي إلى متى؟ إلى أن جابوهم إلى الكوفة. جابوهم الكوفة وخرجت الكوفة تتفرج على بنات رسول الله، تدري دول عرب، ومن عرفوا أن نساءهم ضمن الضعينة إجوا العرب ياخذوا نساءهم. بنو أسد أخذوا الأسديات، الهوازن أخذوا بناتهم ونساءهم. تدروا من اللي بقى؟ بقيت زينب تنظر يمينا وشمالا، أين العباس؟ أين الأكبر؟ أين الحسين؟ من يخلصها؟ نادت: بقيت محيرة. يا علي يا علي، بقيت محيرة وأصف جبلي. لا عباس يا برالي ولا حسين يضربوني من أبجي. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، أمست اليوم واليتامى عليها. يا بنفسي يصدق الأنذال، بس يا أهل الكوفة علينا من الشماتة، بس يا أهل الكوفة علينا من الشماتة، ونزل بعدها الراس من عالي قناته فوق الرمح، ويعاين بعينه بناته بلي ستر، والناس تتفرج علينا. اللهم إنا نسألك وندعوك بعقيلة الطالبين.
أم المصائب زينب فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وفك الأسرى والمسجونين. اللهم احفظ العتبات المقدسات في أرض العراق ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك الكريم أن يطلع الفجر من ليلتنا هذه أو ينقضي عنا شهر رمضان ولك قبلنا تبعة أو ذنب تؤاخذنا عليه. اللهم لا تخرجنا من ولا تخرجه عنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وطاعة مقبولة مرضية بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل من المؤسسين أعمالهم وسع في أرزاقهم اشف مرضاهم ومرضانا ومرضى الحاضرين ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم تقبل منا أعمالنا بأحسن القبول وأعدنا على مثل هذه الأيام في خير وعافية في الدين والدنيا يا رب العالمين. اللهم أحينا على محبة الحسين وأمتنا على ولاية الحسين. ارزقنا في الدنيا زيارته وفي القبر حضوره وفي الآخرة شفاعته. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود واجعل لنا قدم صدق مع الحسين ولا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين وموت الحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.